الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في آخر شهر رمضان كما لا يخفى يشرع عبادات عظيمة. هذه العبادات تتم لهذا الشهر كما قال سبحانه: ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وثبت في السنة ما جاء من الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام من وجوب زكاة الفطر. فهنا عبادتان عظيمتان في ختام هذا الشهر: عبادة بدنية وهي الذكر التكبير، وعبادة مالية وهي زكاة الفطر زكاة البدن. وهاتان العبادتان لتكميل هذا العمل. أول ما يشرع للمسلم إذا ثبت الشهر فإن عليه أن يبادر إلى التكبير من أول ليلة من أيام شوال، والشهر قد يتم وقد ينقص، وقد يكون في بعض الأشهر تمامه، والشهر سواء كان تاما او ناقصا فهو تام على كل حال، سواء كان تاما من جهة الحس او ناقصا فهو تام في العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، فهما لا ينقصان. المعنى: وإن نقص فهما تامان. الشهر يكون 29 ويكون 30. فالمقصود أن هاتين العبادتين مشروعتان في آخر الشهر. أما الذكر فلا يشرع إلا بعد ثبوت هلال شوال. أما زكاة الفطر فهي تقدم قبل ذلك، وإن كان السنة إذا تيسر أن تكون قبل ذهاب الناس إلى الصلاة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة لزكاة الفطر. هذا هو الأكمل والأتم. وقد يشق على كثير من الناس أن يؤخرها، وربما فات وقتها لو أخرها، ولذا جاءت الرخصة بجواز تقديمها قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام، بيوم أو يومين، هذا في الصحيحين، هذا في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: وكانوا يؤدون قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، كانوا يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين. والمعنى أنه يجوز أن تؤدى ليلة 30، ويجوز أن تؤدى ليلة 29. فإذا كان الشهر ناقصا كان أداها قبل العيد بيوم، وإن كان تاما أداها قبل العيد بيومين إذا أداها ليلة 29، وقد يؤديها ليلة 30. ويجوز على الصحيح أيضا أن تؤدى قبل العيد بثلاثة أيام، ليلة 28. وهذا أيضا ثبت في الموطأ بسند صحيح عن ابن عمر، وأنهم كانوا يؤدونها قبل العيد بثلاثة أيام. ثبت أيضا في صحيح البخاري معلقا في قصة ذاك الشيطان الذي جاء يحذي من الصدقة، صدقة الفطر التي كان أبو هريرة رضي الله عنه حارسا عليها، وكيلا على جمعها رضي الله عنه، وكان الشيطان أتاه ثلاث ليالي، وهذا يبين أنها جمعت قبل العيد بثلاث ليالي. والمعنى في قول ابن عمر يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، هذا بالنظر إلى تمام الشهر ثلاثة أيام إذا أداه 28، أو إذا بيومين إذا أتى ليلة 29. وإذا كان ناقصا فإما أن يؤديها قبله بيوم أو يومين إذا أدها ليلة 28 أداها قبل ذلك بيومين إذا كان ناقص. وإذا كان تأمن أداها قبله بثلاث أيام حينما يقيدها بعد مغيب الشمس ليلة 28. وهذا هو الصواب في هذه المسألة خلافا لمن قال يجوز أن تقدم من أول الشهر كما مذهب الشافعي رحمه الله، فإن عنده يجوز أن تؤدى قبله من أول الشهر، فعلقها بدخول الشهر. وأبو حنيفة رحمه الله يقول يجوز أن تؤدى أول العام، وهذا في نظر كأنه جعلها كزكاة المال في تعجيلها. الصواب أن زكاة الفطر زكاة خاصة، زكاة للبدن، وسميت زكاة الفطر إضافة إلى السبب، وأن سببها هو الفطر، فهي أضيفت إلى الفطر، وسببها هو الفطر، وكذلك أضيفت إلى وقتها وهو طلوع وغروب الشمس من تلك الليلة، وهي ليلة الفطر، فأضيفت إليها لأجل ذلك. ولهذا سمى زكاة الفطر صدقة الفطر. فمن أدركه الفطر تلك الليلة وجبت عليه زكاة الفطر، ومن لم يدرك تلك الليلة فإنه لا تجب عليه، ويترتب على ذلك مسائل فلو أن مثلا لو أن إنسان مات قبل تلك الليلة قبل مغيب الشمس فإنه لا تجب زكاة الفطر ولا تخرج عنه، ولو مات بعد مغيب الشمس وجبت الزكاة أن تخرج عنه من مال، تكون دين في المال تخرج زكاة الفطر. من زكاة المال لو أن إنسان عنده مال تجارة أو أو غيرها من الأموال التي يشترط لها الحول، فمات قبل تمام الحول بعشرة أيام، يعني مضى 11 شهر وعشرون يوما، ثم مات في آخر الشهر الأخير من السنة لما بقي 5 أيام توفي، في هذه الحالة هل يجب على الورثة بعد 5 أيام أن يخرجوا الزكاة أو يستأنف حولا من جديد؟ نعم،
كل بقاعدة بما قارب الشيء أخذ حكمه، يكون الحول دار الحول
الآن هو ما قارب أن مات توفي صلينا عليه قبل
قارب أن يكون الحول،
لكن صاحبه الآن المخاطب من معنى تخرج عمنا تخرج الزكاة تخرج الآن على هذا عن الحي عن الميت، على هذا الميت انتهى أمره. لو أنه توفي قبل دخول وقت الصلاة هل يعتبر مفرط؟ طيب ما يعتبر مفرط، فلهذا لا يخاطب بها. وإن كان الأمر الصلاة يختلف الحكم ويختلف الحال عنه بالزكاة، لكن في هذه الصورة الحول شرط، أليس كذلك؟ والقاعدة الشرعية أنه لا بد من وجود الشرط، وإذا انعدم الشرط انعدم المشروع، الحول شرط، والنبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الحول قال لا زكاة فيما حتى حول عليه الحول، وأثبت عن جميع الصحابة. فإذا عدم الشرط عدم ماذا؟ المشروع، عدم المشروع. ولهذا نقول إذا مات قبل حول الحول لا زكاة عليه، أما هذه القاعدة ما قرب الشيء هذا تأتي، لكن ليست في مثل هذه المسألة، لأن هذه لها شرط ثابت فلا بد من وجود الشرط. الورثة بعد ذلك عليهم أن يستأنفوا ماذا؟ إذا ما يستأنفون مال حولا جديدا، يستأنفون حولا جديدا لأن مال جديد. نعم. أنا ذكرت كلام الشافعي رحمه الله أنها لا تجزى، لا تجزى، هذا هو الصحيح، لأن السنة دلت على أن إخراجها قبل الفطر بيوم ويومين أو ثلاثة أيام. ثم أيضا إذا أخرجها في أول الشهر فات المقصود. شو المقصود؟ لأن المقصود من زكاة الفطر ما هو؟ هو إغناء المحتاج في ليلة العيد ويوم العيد. حينما تخرج الزكاة من أول الشهر أو وسط الشهر لا يحصل المقصود، لا يحصل المقصود، إنما المقصود منها هو إغناء المحتاج. وجاء في حديث رواه الدارقطني وإن كان ضعيف: أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم. والمعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن زكاة الفطر، زكاة الفطر هذه الحكمة منها حتى يشارك الناس في فرحتهم، فلذا تعجيلها من أول الشهر فوت المقصود. ثم جاءت السنة بذلك صريحة واضحة، فهذا هو الواجب. نعم. ارفع الصوت يا مصر. في مصر؟
نعم. هنا
زكاة عبادة، عبادة، وفي باب العبادات لا تحتمل مع وجود النص الاجتهاد، فأنت في هذه الحالة عليك أن تخرج الزكاة كما جاء في النص. النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، كما في صحيح عمر. وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرجها صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقل أو صاعا من أقل. من هذه الخمسة أصناف يقول: كنا نخرجها من هذه، رضي الله عنه. هذا قول أبي سعيد الخدري. إخراجها مال، هذا قاله أبو حنيفة رحمه الله. أما الجمهور الإمام أحمد ومالك والشافعي يقولون لا يجزئ إخراجها من المال، بل إن الجمهور يقولون لا يجزئ مطلقا، لا يجزئ مطلقا. توسط بعض العلماء كالبخاري رحمه الله وشيخ الإسلام في الزكاة عموما، وظاهر كلامهم أيضا أنه تدخل في زكاة الفطر، وإنما ينصوا عليها أن زكاة الفطر عند الحاجة يجوز أن تخرجها مال. من الإنسان يكون في مكان وليس عنده ما يشتري، مكان ما وجد ما يشتري مثلا، وخشي أن يفوت العيد ويقول: لو أخرجتها طعاما ربما أتأخر يوم أو يومين، هل أخرجها مالا؟ نقول في هذه الحالة إذا خشي من فوات يوم العيد، ليلة العيد، وأنه يدركه الصلاة ولا يخرجها، في هذه الحالة يجوز، يجوز. أما قول بعض الناس أن إخراجها من الطعام ربما لا يشق ولا يتسنى إخراج الطعم والأيسر وهو الأحسن، ثم هو الأبلغ في مصلحتها ومنفعتها، لأنه أن تعطي مال ثم الذي تعطيه مال لا تدري بماذا يستعمله، لكن تعطيه طعام، الطعام هذا يستعمله هو له ولأولاده، ثم الطعام الحمد لله. نقول لا يشترط الطعام من قوت معين، لا يشترط الطعام من قوت معين، ولا يوجد في الدنيا قوم إلا ولهم قوت أبدا، ولهم قوت لا يمكن أعطيهم من قوت. لو قلت أنا في بلد لا يقتاتون إلا أشياء معلبة، نقول لا بأس، أخرج أشياء معلبة حتى ولو كانت لحوما، مهما كانت، لو كانت من لحوم الأسماك مثلا أو من أنواع المعلبات هذا قوتهم، يأخذون هذه المعلبات. ومثل مثلا لو كان يجوز أن يخرجها مثلا علب من هذه يسمى المكرونة والمعكرونة، هذا لا بأس، تخرج بالوزن وعليها أوزانها، وعلى هذا لا بأس أن تأخذ من هذه العلب مقدار ما يبلغ 2 كيلو وشيء يسير، فإن بلغت بها 3 كيلو فهو حسن، لا بأس من ذلك. ولا يشترط قوت معين، كل قوم لهم قوت، ولو كانت من المعلبات إما أن تكون مكتوب عليها أوزانها مثلا على العلبة الواحدة 100 غرام 100 غرام، تأخذ من هذه مثلا 10 علب 12 علبة، يعني بقدر ما يبلغ مقدار بمقدار الصاع، وهو كما تقدم نحو 1000 غرام و40 غرام على سبيل التحديد، لكن أن تزيد من باب الاحتياط، تزيد من باب الاحتياط، لأن هذه التقادير فيها خلاف. فإن أخرجتها مثلا إلى مقدار 3000 غرام يعني 3 كيلو يكون حسنا، وما زاد فهو صدقة. فهذا هو الواجب، والذي عليه الصلاة والسلام قدرها، ثم قال صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من تمر، صاع من قطب، صاع من زبيب، صاع من زبيب، هذا هو الذي ثبت في السنة. ولذا الجمهور يقولون لا تجزي القيمة، لا تجزي، لأن القيمة زيادة على أنها مخالفة للدليل، بل مخالفة للنص، إلا أنه يذهب مظهر هذه الشعيرة، هذه شعيرة عظيمة، شعيرة إظهار صدقة الفطر. هذه الشعيرة حينما تجعل مال تخرجها تخفى ولا تظهر، بخلاف ما إذا كانت ظاهرة في الطرقات والشوارع وعند أبواب المساجد ومحلات المتاجر وغيرها، ترى مظاهر صدقة الفطر والناس يعرضونها، فيأتي هذا ويأخذ صدقة الفطر يحملها ويسلمها لهذا المحتاج أو يبحث عنها. أيضا فيه يعني معنى من معاني النظر للمحتاجين، بعض الناس لا يريد يبحث، يقول ما أجد، هذه عبادة، هذا أنت مكلم، لا يريد يبحث ولا يريد يسأل، ثم يأتي يقول لا أجد، ليس بصحيح الكلام هذا. الفقراء كثيرون، بل لو بحثت وجدت أناسا لا يجدون قوتهم اليوم أبدا، وتلمس من حولك من الناس من جيرانك ومن قرابتك، لكن بعض الناس لا يتلمس ولا يسأل وليس عنده هذا الحس في تتبع الفقراء والمحتاجين، وربما لو تلمس من قرابته وجد أناسا متعففين أو من جيرانه. المحتاجون كثير، المحتاجون لشح الناس وعدم عناية بأمر الصدقة، فلذا لا يقل سنة موجود ليس بصحيح، وهم عند البحث، ثم أيضا تبحث عن المتعفف إذا أمكن، وإلا من طارت حاجته أو سأل لا بأس، ما دام لم تظهر عليه علامات الغنى لا بأس، سواء لزكاة المال أو زكاة الفطر، زكاة الفطر أمرها يعني لله الحمد أوسع، و وثم هي من باب آخر أضيق، لأنها عند الجمهور تجب على كل من وجد فاضلا عن قوته ليلة العيد ويوم العيد. كل من كان عنده إنسان مثلا عنده طعام رز مثلا أو بر أو من أنواع الأقوات، وكان هذا القوت الذي عنده يفضل عن حاجته وحاجة أولاده يوم ليلة العيد ويوم العيد، قلنا كم يزيد عن حاجتك هذا الطعام؟ قال أجد زيادة صاع مقدار مثلا 3 كيلو، هذا زائد عن حاجتك. كم أنتم؟ قال 10. نقول بهذه الحالة الواجب تخرج هذا الصاع عنك أنت. يقول أولادي زوجتي، نقول أولادي زوجته، إن قلنا إنها تجب عليك في الأصل في هذه الحالة أنت لا تجب إلا صاع تخرج عن نفسك، وإن قلنا لا يجب عليك أن تخرج عن زوجتك وأولادك على قول ابن حزم وجماعة فالأمر واضح، حتى ولو كنت غنيا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فرض على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعفيف المسلم، فكل كل مكلف مخاطب بها، المخاطب بها المكلفون هذه زكاة الفطر. ولذا ذهب جمهور العلم لا يجب أن تخرج عن الزوجة وعن الأولاد الكبار، الأولاد الكبار الذين عندك في البيت، وإن كان أفضل أن يخرجها إذا كانوا عنده لا بأس، اعتادت الناس أنهم يخرجوا عنه عن أولاده. أما من جهة خطاب الشرع فإن هذا حكم شرعي أو تكليفي مخاطب به كل إنسان، مثل ما يخاطب بالصلاة والزكاة، مثل ما أنه لا يصلي إنسان عن إنسان ولا يزكي إنسان عن إنسان، كذلك زكاة الفطر من هذا الباب، قصدي من جهة الوجوب، من جهة الوجوب. أما من جهة أنه هو يخرجها عن أولاده هذا حسن، لكن عليه أن يبلغهم بذلك، لأن الزكاة لا بد من النية، فيقول سوف أخرج عنكم زكاة الفطر، زكاة الفطر فلا بأس بها. وإن اعتاد أن يخرجها لا يحتاج إلى استئذانه، لأنه معروف عرفا أنه يخرجها عنهم عن أولاده وعن زوجه، فهذا لا بأس به. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجب أن يخرجها عن أولاده إذا كانوا غير قادرين، ما عندهم مال. أما من كان قادر مستقل مثلا عنده البيت له مال له راتب، هذا لا يجب أن يخرجها عند الجميع عن أولاده. أما الزوجة والصغار التي تلزمهم نفقته هذا عند الجميع. أما والزوجة على قول الجمهور أيضا على خلاف المسألة فيها، الصغار الذين ينفقون عليهم هؤلاء تجب صدقة الفطر عليك إذا كان ليس لهم مال. أما لو كان هذا الصغير له مال فأنت لا يجب عليك إخراج الزكاة عليه على قول جمع من العلم على ظاهر الخبر على ظاهر. وكذلك الزوجة لا يجب لأنها مكلفة، وهي في هذه العبادة تخرجها بنفسها كما تصلي كما تحج كما تصوم. الأولاد مطلقا الكبار البالغين كذلك إن كانوا يجدون المال لا يجب عليهم من باب أولى، إذا كان الصغار لا يجب عليهم الزكاة، وإن كان لا مال لهم فإنهم غير مخاطبين بها في هذه الحال، لأنه لا يجدون القوت الكافي لهم، إنما تجب نفقتهم من حيث الجملة على من يعولهم النفقة، تجب النفقة على من يعولهم. فهذه أحكام زكاة الفطر فيما يتعلم الإخراج. تقدم مسألة إخراجها بالقيمة، وأن الصواب أنها لا تجزئ. وفي سؤال تقدم أن زكاة الفطر النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من أصناف متفاوتة، هذه الأصناف الأقل التمر، أيضا ماذا؟ الشعير، الزبيب، هذه الأصناف هل قيامها متحدة أو متفاوتة؟ متفاوتة أقيامها، متفاوتة. إذا قلنا تخرج القيمة، كيف يخرج القيمة؟ هل يمكن؟ نعم، يعني ما يمكن لأنها متفاوتة. نعم نعم، غير مضطر تزيد قيمتها وتنقص، قد تزيد وتنقص، ولهذا تجد مثلا هذا له قيمة، هذا له قيمة، لاختلاف جنس القوت. هذه أجناس مختلفة، ومعلوم أن الأجناس لا تتفق أقيامها، ولو فرضنا اتفقت فهذا من باب يعني الاتفاق، من باب الاتفاق. فنرجع إلى الأصل أنها مختلفة الأقيام، مختلفة الأجناس. لو كانت القيمة مجزئة لذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من صنف واحد أو من أصناف من جنس واحد، أنواع من جنس واحد أقيامها متفقة، متفقة أو متقاربة جدا. فلما ذكرها من أصناف عليه الصلاة والسلام وأجناس متنوعة مختلفة دل على أنه أراد القوت، أراد القوت. فلذا قال جمهور العلماء إن إخراجها مالا لا يجزئ. ثم هذا هو الأيسر والأسهل، يعني هو لا شك أن كل إنسان يخرجها مال قد يكون سهل من جهة، سهل من جهة، لكن حينما أن تأتي تأخذ مثلا من قوت بيتك، مثلا تأخذ من قوت بيتك تجزئ إذا كان عندك شيء يكفي من هذا القوت والرز ونحوه. نعم كيف؟ نعم
من مصر. أنا من مصر.
طيب
في الأرياف عندنا الفقراء عندهم أولاد، مصر بلد معيشة، يكون الجميع يوزي القيمة اللي هي عندهم في الفلوس والأرض عشان فقر، هو يحتاج مثل أولاده وبصريه.
أنا أسأل جزاك الله، أنا ذكرت هذا، أقول ذكرت هذا جزاك الله خير، وأنه لا يجزي. نعم نعم. ثم أيضا لحظة معلش، ثم أيضا مسألة كون يخرج زكاة الفطر، زكاة الفطر شيء يسير، زكاة الفطر يعني القيمة كم تعطيه؟ يعني أنت حينما تعطيه مال يسير، تعطيه مال يسير، يعني هذا المال تعطيه لن يكفيه نفقا للعام ولا للشهر، يعني حاجة نباك، كون تعطيه طعام يكفيه لأيام، المال هذا تعطيه قد ينفقه في يوم أو أقل ما يكفي، لكن حين تعطيه قوت يبقى عنده أيام حتى من جهة المعنى، يعني من أراد حينما يقول سأل محتاج أولاد إلى مال، أنت لن تعطيه إلا مال يسير، كون تريد تعطيه صدق هذا شيء آخر ما له علاقة بزكاة الأمر، تعطيه صدق حينما يقول سأل يقول عنده أولاد محتاجون زكى الله خير أعطهم الصدقة صدق عليهم، لا تجعل زكاة الفطر هي موضع الصدقة، زكاة الفطر زكاة الفطر، إذا أردت أن تحلو وترق على هذا وأولاده جزاك الله أعطيه من المال صدق عليه وأعطيه زكاة الفطر ما يمنع، اجمع بين الحسنين. نعم كيف؟ نعم موظف يشتري منتج، يشتري ماذا؟ طيب وش السؤال؟ لا لا بد من شراء القوت. نعم يعني هو قصد زكاة الفطر، يعني إذا لم يكن إذا كان عنده موجود قوت، إنسان عنده قوت فاضي يخرج من هذا القوت الفاضي بقى الزكاة، إن لم يكن عنده يشتري. أنت تسلمها إلى المحتاج أو تسلم مال لك وكيل أنت مثلا، أو هناك إنسان يتوكل بجمع المال، يتوكل بجمع المال ويشتري زكاة، لا يتوكل بجمع المال ويوزع مال، فلا بأس لو إنسان أشتري عنكم زكاة الفطر ووزعها، لا بأس، مثل بعض الجمعيات الخيرية يشترون زكاة الفطر منهم مثلا، من وهذا هو الأكثر، يستقبلون زكوات الفطر، وربما بعضهم يأخذ مالا يكون وكيلا عن المزكي ويشتري بهذه الأموال زكاة الفطر ويجزع. المقصود أنها تصل إلى المحتاج قوت من رجز أو غيره، وأنها تصل إليه كما تقدم قبل فراغ الناس من صلاته. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. صدقة من الصدقات، المقصود أن زكاة الفطر فيها معاني عظيمة. ولذا حينما ترى الناس يجمعون زكاة الفطر ويوزعونها ظاهرة شعيرة لها وقع بالنهوس ولها أثر، حتى تدعو الناس إلى أمور الخير وتدعو الناس إلى العطف على المحتاجين والنظر فيهم، فتذكر الإنسان بأحوال إخوانه. لكن حينما تخفى وتكون مالا لا تضر بهذه المعاني. الصدقة التي تخفيها هي زكاة المال، إن تبدو الصدقات فنعم ماهي، وإن تخفوها وترتوها لقرب خيركم. ولذا مع العبادة الأخرى، العبادة العظيمة عبادة الذكر التكبير، هذه أيضا عبادة عظيمة كثير من الناس ربما فرط فيها، تمضي ليلة العيد ويصبح على يوم العيد ولا يجهر بالذكر. العلماء يقول يشرع الجهر بالذكر، هذا من المواضع التي يجهر بها بالذكر، وهو من ثبوت العيد ليلة العيد كما قال سبحانه: ولتكبروا العدة عده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. التكبير، ما هي صفة التكبير؟ نعم، الله أكبر، نعم، يعني صفة التكبير الحمد وسع. إما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يقول ماذا؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا الذكر تقدم معنى أنه يجهر به، يجهر به في مواضع، كثير مواضع يظهر التكبير بقول الله أكبر، ومن المواضع اللي هو ليلة العيد الذين، وكذلك أيام العشر من الحجة إلى آخر أيام التشريق يشرع الجهر بالذكر. تقدم معنا مواضع يشرع بها الجهر بالذكر والتكبير بذلك، ما هي؟ مواضع يشرع فيها الجهر بالتكبير يوم، نعم، العيدان. طيب غيرهما عند تكبيرة الصلاة الإمام يقول الله أكبر، نعم، ها، الأذان، حسن، الأذان الله أكبر يعلن في اليوم 5 مرات الله أكبر. ولهذا عظمة هذا الأذان أنت تجيبه، تجيبه أيضا، نعم. طيب، ها، طيب، عند اشتعال النار، عند اشتعال النار، هذا ورد في حديث رواه ابن السني أنه عليه الصلاة والسلام قال أطفئوا بالتكبير، وهذا حديث ضعيف. لكن قال بعض العلم، وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الكلم الطيب، قال إنه مجرب، الله أعلم، هذا يحتاج إلى تحقيق. لكن لا شك الله أكبر، الله أكبر لكل شيء سبحانه وتعالى. فهذا التكبير، هذا التكبير بهذا الموطن من أسباب ذهاب الشر، ذهاب الشر. ولهذا يعني حينما تقول الله أكبر، الله أكبر من كل شيء. الصلاة إذا قلت الله أكبر بمعنى أن تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، فيقبل قلبك إلى صلاتك، فهو الله أكبر من كل شيء، فيصغر كل شيء حتى يكون سبب في ذهاب الوساوس. هذا التكبير مع الإقبال من أعظم ذهاب الوساوس عن الإنسان في صلاته. نعم. عند الإعجاب أحسن. عند الإعجاب يعجب شيء. يعجب الشيء ماذا؟ يكبر. وثبت هذا في أخبار. قال فكبرنا. جاء الإعجاب بالشيء. ويذكرني قول عند الإعجاب بالشيء قصة وقعت في مكة. قصة وقعت في مكة أو مبتدأها في مكة. بدأها في مكة. وهو أن أحد العلماء رحمة الله عليه كان مجاورا في مكة. كان مجاورا في مكة في القرن استوفي في القرن السادس رحمه الله سنة 35 و500. وهذا العالم جاوز 90 وكان صحيحا قوي النظر رحمه الله ممتعا من علماء ترجم لهم الرجب رحمه الله من كبار علماء الحنابلة أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري البزاز من ذرية كعب بن مالك الصحابي الأنصاري السلمي من ذرية رضي الله عنه. هذا الرجل يقول كنت مجاورا في مكة. كنت مجاورا مجاور جاء للجوار وطلب العلم فنفلت نفقتي. يقول معروف تلك الأيام ربما يحصل جدا وبكل وقت لكنه جاء المكة مسافر ومعلوم مسافر يتخفف بحاجة ليس معه شيء يسير. قال فنفلت نفقتي واشتد بي الجوع في مكة. وكان في بيتي قريب من الحرم يذهب إلى الحرم ويرجع. قال فخرجت يوما من الحرم فوجدت يقول وجدت كيسا من إبريسا فيه شرابة من إبريسا ففتحته فوجدت عقدا لم ترى العين مثله. عقد لم ترى. فحالني هذا العقد. قال فأخذت ثم ذهبت إلى البيت وضعت. علم أنه سقط ماذا من إنسان لقطة. قال ثم خرجت من البيت إلى الحرم فإذا رجل ينادي من وجد العقد وله 500 دينار. من وجد العقد وله 500 دينار. 500 دينار في ذلك الوقت في هذا العقد. 500 دينار قيمتها مرتفعة في هذا الزمان. الدينار الواحد ربما يشترى به شاتان عند النبي عليه الصلاة والسلام. أقل ما يشترى به شات وربما يشترى به شاتان. قلت له تعالى علم أنه صح لكن يتحقق له. قال فسألت عن العقد فأعطاني علامة الكيس وعلامة الشرابة اللي داخل الكيس وعلامة العقد تماما. علم أنه لا. وبهذا دليل على أنه لا يشترط ماذا. هذه استفاد منها مسألة أن هذا العالم رحمه الله لا يرى الشهادة أو لا يشترط شاهدين على ماذا على اللقطة. أن الإنسان إذا وصف اللقطة ماذا إذا وصف اللقطة فهي له. هذا هو الصحيح ظاهر الخبر. بعض العلماء يقول لا بد من شاهدين لكن الصحيح على ظاهر الحديث عرف عفاصها ووكاءها وعددها فإن جاء صاحبها فأعطيها إياه. هذا هو الصحيح. فأعطاه إياه فأراد يسلم له 500 دينار. فقلت في نفسي أخذها فأنا محتاج. ثم قال في نفسه مباشرة لا أخذها لا أخذ على أمانتي شيئا. تعفف رحمه الله مع شدة حاجته فأراد أن يأخذ لح علي فأبى أن يأخذها. قال فتركني ومضى وهو في حال شديدة مع أنه أعطى بذي بنفس لو أخذها مال طيب لكنه راح تعفف ورجى البركة من الله. قال فخرجت إلى البحر. خرج من مكة ركب البحر. قال فانكسر المركب وغرق الناس وهلكت الأموال فنجوت على خشبة. نجا على خشبة. ثم أويت إلى جزيرة لا أدري أين أذهب مع شدة الجوع والظمأ والحال يعلمه الله سبحانه وتعالى. فجعلت أمشي حتى أبصرت مسجدا وبيوتا. قال فدخلت المسجد وجعلت أقرأ القرآن. فجاء الناس للصلاة فسمعوا صوتي وأعجبهم صوتي ولا يعنون غريب. قال فجعل الناس يأتون تقرئون القرآن؟ قلت نعم. فقال وهؤلاء قوم لا يقرأ. قال فجعلت أقرئ هؤلاء القوم القرآن فحصل لي خير منهم خير كثير. ثم جعلت أقلب أوراق المصحف وأجمعها وأنا مسجد. فقالوا تحسن الكتابة؟ قلت نعم. قالوا علم سبياننا الكتابة. قال فجعلت أعلمه حصل لي مال كثير رحمه الله. ثم قالوا بعدما مكث معهم وعرفهم وعرفوه قالوا ها هنا صبية يتيمة نريد أن نزوجك إياها. قال قلت لا حاجة لي يعني قريب. قال فأصر علي وألح أن يتزوجها. قال فأدخلوا تزوجها فأدخلوني عليها وكان حولها قرابتها وأهلها. فجعلت أنظر إلى عقد عليها عقد عليها أمد البصر ولا أنظر إليه. فقالوا يا شيخ كسرت خاطر البنات تنظر إلى العقد ولا تنظر إليها. قال إن صدقت فإن لهذا العقد قصة. نقول قالوا ما هي؟ قال فذكر لهم قصة ذاك الشيخ مع العقد. قال فضجوا بالتكبير على ذكره الله أكبر حتى ظهر التكبير في الجزيرة كلها وسمعها الناس واجتمعوا. قالوا الشيخ الذي لقيته هو ولد هذه الفتاة ويقول ما لقيت مسلما خيرا من فلان رجل كذا وكذا فأسأل الله يجمع بينه وبين ابنته. فقد جمع الله بينك وبينها واستجاب الله دعوته. قال فمكثت معها ورزقني الله منها ولدين. ثم ماتت فولدت أنا وابناي العقد هذا. ثم مات أولاده ثم أخذت العقد منهم أخذت العقد نصيبهم منه فبعته ب100,000 دينار. وهذا يبين أن أعطى 500 دينار لأن هذا العقد له هذا الثمن العظيم. هذا يبين فضل الإخلاص كيف عوض هذا الرجل العالم رحمه مالا جاءه سمحا سهلا لأنه ترك شيئا لله عز وجل. والشاهد ما تقدم التكبير عند الإعجاب ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأرجو أن تكونوا قلوب على الجنة حديث نصف الجنة. قال فكبرنا. كذلك مواضع أخرى أيضا هناك نعم
عند الصعود
إذا صعلونا كبرنا صحيح حجاب عبد الله. كذلك أحسنت عند الذبح يكبر إنسان وخاصة يعني عند في الأضاحي ففيها تكبير اللي هو ما يتعلق بأيام العيد تكبير خاص في الأضاحي. نعم كذلك الصعود على الصفا والمروة حين جابر من ضمن التكبير من ضمن نعم نعم مواجهة العدو بس لا يشرع الجهر عند مواجهة العدو. قال كانوا يكرهون رفع الصوت عند 3 في الجنائز أيضا وعند لقاء العدو ها أيضا والذكر أحسن عند الذكر والجنائز وعند لقاء العدو. يعني الذكر خفي إلى مواضع المستثنات فهذه مواضع كانوا يكرهون رفع الصوت فيها. ولهذا يعني كان ابن عمر ينكر رفع الصوت حتى انه شدد على انسان كان يقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له فقال الكلام معناه لا غفر الله لك. طبعا لما رفعت قال لا غفر الله لك ونحو ذلك. قال ابن عمر رضي الله عنه لانه يجب السكينه وطمانينه مع عدم التاخر والمشي بنشاط حتى لا تؤخر الجنازه عن دفنها ومقر بها في هذا القرن. والمواضع كثيرة. نعم كيف؟ آيات ماذا؟ نعم ذكر، لكن الجهر واذكر ما كتبت من الله الذكر. يقول إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، يعني ذكر الله عز وجل من أعظم أسباب الثبات، لكن قصدي الجهر الذكر الخفي، الذكر الخفي. يذكر الله ذكرا خفيا بينه وبين نفسه. كان علي رضي الله عنه لا يترك كما تقدم التكبيرات اللي أوصاها النبي عليه الصلاة والسلام، التسبيح والتكبير والتحميد، قال ولا لا يقصد فيه أدركتهن من آخر الليل فقلتهن رضي الله عنه. نعم. فعودا على ما تقدم وهو مسألة التكبير. نعم التلبية، هذه التلبية. نعم وهذا من مواضع الجهر بالذكر، يعني هو هذا قسم مواضع الجهر بالذكر التلبية، لبيك اللهم لبيك الحديث، وإن لم يكن بالتكبير لكنه هو نوع من تكبير الله عز وجل بهذه التلبية وهو التوحيد. نعم عند رمي الجمار. نعم عند النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند رمي الجمار عليه الصلاة والسلام. هو بالتأمل يتبين أيضا مواضع. ولذا المسلم حينما يتعلم على نية العمل يعان، وهذه بين فضل العلم يا إخواني، يعني ربما معه متغاف، لكن حينما يتذاكر الإنسان مع إخواني جالس في مجلس يا إخواني تحدثوا ما فتح الله عليهم، لكن لا يقلون المجالس عن علم، فيطرح مسألة من يعرف شيئا في هذه المسألة. تذاكر العلم من أعظم أسباب العمل ومن أعظم أسباب ثبات العلم. تجلس في مجلس تقول من يعرف شيئا في هذا، من يستحضر شيئا في هذه المسألة. أنت حينما تسمع إخوانك يتحدثون يذكرونك بأشياء أنت تعرفها لكنك لا تستحضرها، بمجرد ذكرها تستحضرها، وحينما يذاكرونك يكون أعظم لاستقرارها وثباتها. ولذا يقول بعضهم مذاكرة ساعة خير من مطالعة ليلة. مذاكرة ساعة تجلس مع إخوانك تذاكرهم، هذا يقول كذا هذا يقول كذا، فتتذكر تستعين، والذي تذاكر به يثبت في الغالب، يثبت في الغالب ينسى الإنسان، لكنه أحسن من كونك أنت قرأته وحده. ولذا كانوا يتذكرون العلم. يقول بعضهم أنا أحفظ 1000 حديث مثلا وأذاكر 10,000 حديث. اسمعنا هذا، يقول أحفظ حديث لكن أذاكر 10,000 حديث. نعم طيب نعم حين مع جماعة يقول أنا أحفظ لكن هناك حديث لا أحفظها، إذا ذكرت لي ذكرتها، فكأنه يحفظها. أذاكر بحديث وأحفظ 10,000، يحفظ 10,000 ويذاكر 100,000. ليس المعنى 100,000 أنه 100,000 نص عن النبي عليه السلام، قد يكون يتعلق مثلا برواية الأخبار، علل الأخبار، طرق الأخبار. فالمذاكرة لها فائدة حتى في مثلا هذا يجري حتى في غير علوم الشريعة، في غير علوم الشريعة. لكن المقصود هنا علم الشريعة، علم الكتاب والسنة الذي أنت مطالب بالعمل به. كان بعض السلف إذا لقي إخوانه يذاكرهم، ربما مضى الليل كله ولا يشعر، يمضي الوقت في لحظات. فروي عن الإمام أحمد رحمه الله وأبي بكر بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد بن جميل طيب الثقفي أنهم مرة خرجوا من صلاة العشاء بعد صلاة العشاء عندما في المسجد تلاقوا مثل عادة الناس بعد الصلاة يتلاقون وقد يقفون، حين يقفون زمن طويل يتحدثون، والناس لهم مذاهب، من يتحدث في الدنيا، من يتحدث في أمور أهله وأولاده، هم بعد يتحدث في أمور هم لا ما عندهم هذا الحديث، همومهم السنة تذكرون الحديث، هذا حديثهم، فيكفيهم الله كل أمرهم سبحانه وتعالى. قال من جعله يتذكروا الحديث حتى أذن الفجر وهم على أقدامهم لم يحسوا بمشقة ولا تعب إلى طلوع الفجر، إلى الأذان الفجر رحمة الله. وكأن لسان حالهم يقولون نلتقي إن شاء الله غدا نكمل الحديث. مذاكرة العلم يا أخواني من أهله، ولا يحقر الإنسان نفسه، لا تحقر ولا تحقر وتجلس مع إخوانك، لا، قد يكون عنده فائدة أحضر مما عندك أنت، يذاكره. كان بعض العلم يذاكر من هو فوقه ومثله ودونه، ويقول لا يكون الرجل عالما ولا علم حتى يذاكر من فوقه، أو يأخذ عن من فوقه ويأخذ عن من مثله ويأخذ عن من دونه. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدتها فأنت حق بها، ولا تقول هي من فلان هي من لا، حتى إن بعض العلم طلع عليهم يعني ربما يسمع فائدة، يسمع فائدة قد علمها من عشرات السنين فيظهر لصاحبه أنه لا يعلمها، بخلاف من يسابق من يحدث مثلا يظهر العلم. يقول السبكي رحمه الإمام الشافعي رحمه الله مصري رحمه الله سبكي يقول تقتاج الدين السبكي عن تقي الدين، تقي الدين ما هو والده، تقي الدين والده وهو اسمه لقبه تاج الدين رحمه الله عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، والده علي بن عبد الكافي السبكي. يقول عبد الوهاب رحمه الله كان ذاك يطلب العلم على أبيه، فجاءنا شاب من طلاب العلم فجعلنا نتذاكر المسائل مع والده، مع والده وعندهم بعض العلم، فذكرت مسألة فقال هذا الشاب قد ذكرها فلان في كتابه من المتأخرين، من المتأخرين هذه مسألة مشهورة قد ذكرها من الرافعي وغيره ومن قبله من المتقدمين ذكروها قبل المتأخرين، مسألة مشهورة، وهذا جاء قال فلان ذكرها، فجعل تقييد السوفي يثني عليه يقول أين ذكرها، ذكرها في كتابه في أي مكان، كأنه لا يعرفه رحمه الله. وعبد الوهاب ابنه يعرف المسألة وهو من أهل العلم عبد الوهاب هذا، فجعلت أتعجب من أبي، فلما تفرق الناس قلت يا أبي هو يعلم أن أبا يعلم هذه مسألة ذكرها فلان وذكرها فلان، كيف أخبرت على هذا الشاب؟ قال يا بني مو مليح، مو مليح أو ليس من مليح كان يقوله أن يأتي بفائدة فرحا بها فأكسره، نعم فائدة هذه ظاهرة وقد ذكرها فلان فلان، لكني أردت أن أدفعه للعلم، وكأنها لتوها طرقت سمعي. قال فقلت يقول هذه فائدة، هذه أيضا فائدة، يقول عبد الوهاب نفسه يعني استفدت فائدة من أبي يعني بمسألة أن الإنسان حينما يكون مع إخوانه لا يظهر أمامه التعالم وكذا وكذا، لا بأس يلبه ويبين ويظهر، لكن حينما يكون مع إخوانه يكون حال المستفيد، حال المستفيد. وهذا نتعلمه من أهل العلم رحمة الله عليه، نتعلمه من أهل العلم في أدبهم مع بعض. الإمام أحمد رحمه الله كان مع علي بن المديني ويحب معين، وكان يتناظران في مسألة مسجد ذكر هل ينقض أو لا ينقض في مسجد الخير أيام الحج، اجتمعا لما تلاقوا تذاكروا مباشرة، فجعل المديني ينصر القول بأنه لا ينقض الوضوء على مذهب أهل الكوفة أهل الحنابلة، ويحيى المعين أخذ بقول الجمهور أنه ينقض الوضوء، واحتج بالأحاديث من سلك رأسه فليتوضأ، واحتج علي رضي الله عنه بحديث إنما هو برعة منه علي الطلب. والمنابرة فيها طول رحمة الله عليهم كما ذكر الحاكم المستدرك، ثم كل يدعي الإنسان، ثم انتقلوا إلى أقوال الصحابة لمن حاضر ولم يكن يدخل معه الله ساكت، إنما حينما يتكلمون. وقال علي مديني قال عمار، وقال يحيى معين قال ابن عمر، قال ابن عمر قال اعتدل يحيى، كأنه يزن اعتدل عمار وابن عمر، من شاء أخذ بهذا وأخذ بهذا يقول. ثم أيضا مع أنه يقول أحمد بنقض الوضوء بنقض وضوء مس الذكر، إلا انظر قوله حال المخاصمة اعتدل، يعني مسألة موضع خلاف ومسألة خلاف فيها قوي، مع أنه ينصر القول بعد النقض. ثم ذلك كانت الغلبة ليحيى ابن معين رحمه الله، وأثبت بالحجة أن المسه ينقض، وأن الأثر استدل به الذي استدل به يحيى عن المديني أنه لا دلالة فيه والأثر منقطع لا يبدو. الشاهد أحمد رحمه الله كان يستمع إليهما، مع أنهم كانوا يجلدون الإمام أحمد إجلال عظيم رحمه الله عليه، وكان هو الميزان رحمه الله عليه. وكان حينما يسأل يحيى بن معين عن أحمد قال أحمد يسأل عنه، نحن يسأل أحمد عنا، أحمد رحمه الإمام. هذه كانت طريقتهم رحمة الله عليهم، هذه طريقتنا عليهم إلى يومنا هذا. نعم نعم نعم، يقول ابن عمر بالنقض، وعمار يقول بعدم النقض، ومسعود أيضا يقول لا أبالي مسسته أو مسسته، يعني أنفي لا أبالي مسسته أو مسسته ذكري، يقول مسعود لا أبالي، يعني إنه وضعه. لكن وهذا يبين أيضا أن مسعود كان يقول بالقياس في هذا، تقدم معنا يعني أنه لحمة مثل لحم سائر البدن، لكن دل الدليل على النقض وأن فرق بين مس الذكر ومس سائر الجسد أو مس القبل والدبر، وأنه ينقض على الصحيح. وحديث بسرة عند الخمسة، وحديث عبد الله بن العاص، وحديث زيد بن خالد بن هريرة، أكثر من 10 حديث في هذا الباب كلها تدل على نقض مس النقض بمس الذكر. لكن الشاهد من هذا هو تناظر مناظرات كانت بأدب رحمة الله عليهم، أصول أدب. الآن حينما هذه المناظرة، طالب العلم يستطيع أن يأخذ منها أصول الجدل، كيف كانوا هم ما درسوا الجدل على طريقة المتأخرين، لكنهم يعرفونه سليقة وفطرة. حين تقرأ هذه المناظرة تجد تستطيع أن تشرح فيها أصول الجدل المجادلة، وجادلهم بالتي أحسن. هل كان مع غير الإسلام فكيف مع الإسلام؟ كيف إذا كان بينها العلم؟ كيف التدرج؟ أول ما بدأوا بالأحاديث والنظر فيها، ثم المواجهة بين الأخبار، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى الآثار. شوف التدرج من جهة قوة الحجية، لما لم يجد إذا وجد الدليل كتاب السنة هو الواجب، بعد ذلك انتقل إلى الآثار وينظر فيها هل تقوى على هذا القول أو لا، وكل منهم يورد على الثاني. ثم بعد ذلك بعد ما تنتهي إخوة متحابين لم يتغيروا، بل قوتهم قد تكون زادت واشتدت بعد المناظرة، بل كانوا يفرحون بأن يظهر الحق على لسان الخصم. يقول الشافعي ما جادلت رحمه الله، ما جادلت أحد إلا سألت الله أن يظهر الحق على لسانه، ووددت يقول أن هذا العلم لصدري أنه بصدر كل إنسان. نعم أرفع الصوت.
سمعت قول نعم نعم قصدك يعني بالظهر لا ينقض يعني قصدك بالظهر لا ينقض
هذا قول قال بعض العلم لكنه ضعيف هذا قول قال بعض العلم أنه يقول من مس ذكرنا ويقول إن بعض العلم يقول إن النقض بالراحة دون ظهري هذا قول واحتجوا بأنه إذا قيل مس أن المس يكون بالظاهر وهذا ليس من مس والمس قد يكون بظاهرها وقد يكون ويدل عليه اللفظ الأخرى عنه من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما حائل فليتوضأ من أفضى الإفضاء إلى الشيء مباشرة سواء كان بالظهر أو المقالة والصحيح وإن كان هذا قد لكنه ضعيف نعم نعم إيه؟ نعم قصد إذا غسل الصغير يعني هذه مسألة فيها خلاف هذه مسألة يعني يقول حينما تغسل المرأة صبيها أو جاريتها مثلا بنت صغيرة أو الابن الصغير هل ينتقض الوضوء ذهب كلمة العلم لأنه لا فرق بين مس الصغيرة أو الصغير لا فرق حتى ولو كان صغيرا أو صغير بعض قال إن هذا خاص بمس ذكر أما حينما تمس فرج ابنها أو ابنتها فلا ينقض لكن حين آخر وعند أحمد من مس الفرج أي امرأة مست فرجها وأي رجل مس ذكرة فالأخبار أو جاءت مطلقة في هذا وبعضها يعني صريحة في العموم ثم المعنى دال على هذا ثم إذا كان مسه لفرج ينقض فلغيره من باب أولى أيضا هذا المعنى هذا المعنى أجراه كثير من العلم على العموم على العموم على العموم ومن أهل العلم من قال من أهل العلم من قال إن مس المرأة لصبيها أو جاريتها لا ينقض الوضوء هذا القول جيد هذا القول جيد لأنه مع وجود المشقة والحرج وجود المشقة والحرج فإنه بهذه الحالة لا يلزمها ذلك لا يلزمها ذلك لكن نقول إن كانت المرأة مثلا معتادة الطهر إنسان السنة أن يكون على طهر إنسان السنة يكون على طهر فلو كانت المرأة مثلا معتادة أن تتطهر وتقول يصيبني الحرج أنا أريد أن أبقى على طهارة هل إذا غسلت ابني أو ابنتي احتاج أنتقل من هذا إلى هذا وربما هل تنتقل نقول يظهر والله أعلم أن الطهارة المستحبة هذه لا تتأثر ولها أن تمس المصحف ولها أحكام الطاهرات في صلاة النافلة العارضة التي تخشى أن تكون وتشوف عليها لكن ينبغي الاحتياط في صلاة الفرض ينبغي الاحتياط في صلاة الفرض وتتوضأ لأنه لا يشق هذا لا يشق هذا وإن كان القول كما تقدم بعدم النقض القول بعدم النقض هذا قول جيد هذا قول جيد والأحوط لا يخفى في هذه المسألة لظهور الدليل وعدم التخصيص لأحد نعم نعم إبرة واضح 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 السؤال بس أنا أقول ما هي الشبهة التي وردت عندك ما هي الشبهة التي وردت حتى تريد ما هي الشبهة ها أنت حينما تضع الإبرة يعني هل مسست عورته ها واضح بس أنا ما هي الشبهة ما هي الشبهة ما هناك يعني ما هناك شبهة يعني نقض الوضوء نقض الوضوء نعم بالقبل والدبر، بالقبل والدبر، نواقض محدودة عند العلم، نواقض محدودة عند العلم. إنما قد مثلا يرد عن إنسان يقول مثلا أنا والله أنا وضعت إبرة فأخرج دم مثلا من إنسان، ربما يرد هذا يقول هل ينتقض وضوء خروج الدم؟ هذا قد يرد، وإن كان الصحيح نقضي أن خروج الدم لا ينقض الوضوء على الصحيح. نعم 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 نعم. يقول عن زكاة الفطر هل إخراجها في نفس البلد أو يجوز نقلها إلى بلد آخر للفقراء أشد حاجة؟ إذا كنت في بلد وفي فقراء فأخرجها في البلد. السنة أن تخرج الزكاة في نفس البلد الذي أدركك أو البلد الذي أنت فيه، هذا هو السنة، هذا هو الأكمل. فإن كان هناك بلد آخر، بلدك أنت أو بلد غيرك، فيه فقراء حاجتهم شديدة، فنقلها في هذه الحالة أولى ما دام الحاجة شديدة ومجزئة. أما إذا كان مجرد حاجة عابرة، هنا فقراء هنا فقراء، فلا تنقلها إلا إذا كان الفقراء في البلد الآخر من قرابته، إنسان له فقراء من قرابته، فنقلها هنا إلى البلد الآخر يترجح من جهة أنهم من فقراء قرابته، والقرابة لهم حق، القرابة لهم حق، صدقة معنوية صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة، فهي مع الصدقة صلة. نعم نعم كم الحامل؟ نعم الحمل هذا لا تجب إخراج زكاة الفطر فيه، وهناك رواية عن أحمد رحمه الله أنها واجبة، لكن الصحيح أنها لا تجب، لأن الزكاة لا تجب إلا للحي الموجود، الحي المواصل. أما الحمل هذا لا يخرج أحكام الأحياء إلا بأمور يسيرة، في مسألة الوصية والميراث بشرط خروجه حيا، الحمل ما يأخذ أحكام الأحياء إلا في الوصية والميراث بشرط خروجه حيا. إنما جاء عن عثمان رضي الله عنه، روي عن هذا الأثر، وأن عثمان أخرجها عن الحمل، فذهب كثير من العلم إلى مشروعية إخراج الحمل، فإخراج الحمل أفضل احتياطا لقول من أوجبها، وأيضا هي صدقة، لكن ليست واجبة، ليست واجبة عن الحمل. نعم بس اختصر اختصر. نعم نعم في منام في منام. نعم الله أعلم الله أعلم. أنت تجتهد في زيارة الأحياء الآن والأموات أمرهم، اجتهد في صلاة الأحياء وأبشر بالخير. من اجتهد في صلاة الأحياء وزيارة الأحياء والبر الأحياء هذا أولى، ولهذا هذه المسائل التي يقال الإنسان يسأل عن تداول الأحياء، سل عن صلتك بالأقارب والجيران والزملاء، هذه من أعظم تواصل الإنسان بعد ذلك. كلما كان الإنسان قائما بما يشرع في حقه في حال الحياة، كلما إذا كان مقيما لهذا تيسرت أموره عليه. أما مسألة تزاور الأموال هذا وقع، وجاءت في هذا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وجاءت في بعض هذا الحديث أيضا أنها قالت أن تجاور يا رسول الله عند حديث أحمد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرواح يعني تتزاور وأنها تلتقي، يحصل يحصل شيء من هذا، والعلم ذكروا آثار كثيرة، لكن الشأن للأرواح بعد فراقها، والله مقتدر وذو سلطان سبحانه وتعالى، الأرواح على فراقها لها أمر ولها شأن عظيم، والأرواح جنود مجندة ما تعرف منها تلف وما تناكر تلف، فما دامت الأرواح في الدنيا متلاقية على الخير والصلاح يرجى كذلك أيضا أن تتجاور، بل قد تتجاور أرواح الأحياء والأموات، هذا أيضا قد يحصل، هذا وقع وفي قصص، وجاء أيضا عن الصعب بن جثامة. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الصعب بن جثامة الليثي كان بينه وبين عوف بن مالك مودة وأخوة، يعني قبل وفاة عوف، توفي عوف قبله، عوف مالك، فبعد مدة رأى الصعب بن جثامة عوف بن مالك، رأى في المنام فقال له: إن أهلي، إن ابنتي سوف تزورنا بعد أيام، يقول للصعب في المنام: إن ابنتي سوف تزورنا بعد أيام، بنت صغيرة لعوف، وإن أهلي قد ماتت عندهم هرة منذ أيام، وانظر إلى رف في بيتي ففيه صرة دراهم، فأعطها فلان اليهودي فإنها له، نسيتها. قال عوف: فقلت هذه من الشيطان، هذه من الشيطان. فلما كانت الليلة الثانية قال: فرأيته، فقال لي كما قال في الليلة قبلها عن ابنته وعن الهرة وعن تلك الصرة، فردت في الأمر. فلما كانت الليلة الثالثة، لأن عوف ما ذهب إليه، رأيته فقلت: والله إنها رؤيا حق. تكبرت على حالها. قال: فذهبت إليهم وطرقت الباب على دار عوف، زوجته توفي عنها وأبناء له، فطرقت الباب فقالت: يا عوف أين أنت من تركة أخيك؟ يعني كأنه تأخر عليهم. قال: فتعللت بما يتعلل به الناس، كما يقول الناس في الدنيا يعني. قال: ما دخل الدار فمسست جارية، جارية صغيرة، بنت صغيرة، بنت صغيرة، فوجدت عليها حرارة شديدة، فقلت لأمها اعتدي بها وكذا، فلم تلبث إلا أيام فماتت كما أخبر عوف. قال: فجعلت أسائلهم أهل بيت، أسائلهم عن أمورهم. قالت: قد ماتت لنا هرة منذ أيام كانت عندنا كما أخبر بذلك ماذا عوف. قلت: هذه الثانية. قال: فنظرت إلى الرف فإذا فيها صرة قد عشعشت عليها العنكبوت، فأخذتها، أخذها فذهب إلى فلان فرآها، قال: ما كان أبر عوما حيا وميتا، والله إنها للصرة التي أخذها مني على حالها لم يحن شيء. قال: فأعطيتها إياه. يقول ابن القيم رحمه الله ما معناه بعد ذلك: لو وقف من يدعي الفقه ممن هو جامد ليس من أهل الفقه لقال: كيف يحل للصعب أن يتصرف في أموال أيتام، يأخذ مالا من الرف بمنام، برؤيا منام، يعني أهل البيت ما يدرون عن هذا المال، ربما لم يعرفوا، كيف يحل أن يأخذ مالا لأيتام ويعطيه لرجل آخر بلا بينة ولا شهادة؟ ويقول: لكن الرؤيا الصادقة التي دلت عليها القرائن يعمل بها الفقهاء. ولجب الفقهاء يقولون: لو أن إنسان قال رأيت رؤيا وصفتها كذا وكذا ودلت على صدقها وأني أطلب فلانا كذا، جمهور الفقهاء لا يعملون بهذا، لا يعملون بها. لكن الصحابة عملوا بها، مما يروى أنه في أيام القادسية أن أحد الصحابة رضي الله عنه توفي، قتل شهيدا رضي الله عنه، وكانت له مغفر قد غلها إنسان وأخطاها، لأنه لما مات أخذه مغفره وخله، فقال له: انظر إلى المغفر فإن فلانا قد أخذه وأطبق عليه قدرا، أطبق عليه قدرا، وانظر كذا وكذا أوصاه. قال: فذهبت فوجدت القدرة كما كان، فرفعت إلى المغفر تحته فأخذه وأقره الصحابة. لو جاء فقيه جامد لقال: كيف يحل لها أن يعمل برؤيا يأخذ مظهرا لإنسان وضع عليه قدر، القدر قدره هو المهم، لا عمل بها لأنها طابقت تماما. فالشاهد على ما تقدم أن أهل العلم عليهم أن مسألة تلاقي الأرواح هذا ورد، هذا ورد في آثار وأخبار وجد حديث في هذا، هذا ليس بمستنكر تلاقيها، وجاء حديث أيضا أنهم يحسون والميت يرد السلام كما جاء في حديث عائشة وحديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. ولهذا يسر يسر الميت ويصل العمل الصالح يسر به، والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخوان سبقونا بالإيمان ادعون لهم بالمغفرة. والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة أمر بذلك، فتصله وتكون سببا في السعة لهم بقبولهم ولحودهم والتنعم للروح، التنعم للروح، الجسد في القبر تابع للروح والروح في الدنيا تابعة للجسد، وفي الآخرة الروح والجسد لا يتبع واحد من الآخر كلاهما يتنعم. الله أكبر. يعني الإنسان روحك في الدنيا تابع لجسدك، النعيم الجسد والروح، لكن لعظم النعيم في الآخرة تمام النعيم بالروح وتنام عيني الجسد أعظم النعيم لهما. ويذكروا أن صلة الروح بالجسد أقسام عدة، لكن هذه أظهرها كما ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم. نعم نعم رفع الصوت هذا ما خير ماذا؟
هل من الشرط أن تزوره في المقابر؟
نعم زيارة الميت لا سنة، السنة ليس بشرط زيارة المقابر. يقول عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، عندما تزحلوا في الدنيا زوروا القبور. وقال عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. كيف تكثر ذكره؟ تكثر ذكر أنت حين تذكر الموت، ومن أعظم أسباب ذكر زيارة المقابر حين الإنسان يزور المقابر ويعلم أنه سوف يرد هذا القبر، يرد سوف يكون مكان هذا القبر واصل إليه، اليوم يحمل وغدا محمول، ما يدري، يمكن في نفس يومك يمكن أن تزور قبر وبجواره قبر محفور ما في أحد، هذا القبر تنظر إليه يمكن أن يكون مدفنك، لا تدري، هذا القبر قد يكون مدفن هذا الإنسان. حدثني أحد مشايخ الأفاضل من أهل العلم والفضل عن أحد أصحابه من أهل الفضل والعلم، توفي الله عنه، توفي الثاني، يقول إن هذا الشخص كان قد حضر جنازة، جنازة وحملوها المقبرة وكان فيه عدة قبور، عدة قبور، فأرادوا أن يضعوا في هذا القبر قبر معين، قال لا 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 ضعوه في هذا، لا تضعوه في هذا، ضعوه في هذا، قبر قبران كلاهما سواء، قال لا لا ضعوه في هذا، ضعوه في هذا، يقول هو يحدثه هو يعني أنه كان حاضر عنده عن قبر، قال هو ضعنا، قال كان دفن هذا الشخص هذا في وسط النار، قال فمات هذا الشخص الذي يقول لا تضعوا فيها بعده بساعات، فدفن في نفس القبر الذي قال لا تضعوا فيه، في نفس القبر لا تضعوا فيه دفن فيه، كان يقول هذا قبري، كان يقول هذا قبري، هذا بيتي لا تضعوا، الله أكبر. يعني أمر الآخر عجب والموت عجب، لا يدري الإنسان بينما هو صحيح ماشي إذا هو خبر من الأخبار. كم من إنسان دعات لمناسبة فجئت طرقت إلى قالوا مات، ربما تدخل عليه وقد مات، صحيح سليم، لكن المغبون من استعد للدار الآخر، هذا هو المغبون. الموت الذي لا مفر منه أن الموت. وهذا الشخص كان يقول الذي هذا الشخص يقول لا تدون يقول لهم الموت الموت موس على كل الرؤوس الموت رؤوس موس على كل الرؤوس. فلا شك أنه يدعونا إلى تذكر الموت زيارة القبور. ونحن نزور القبور من التعب ونزور القبور لأجل أن ندعو لأصحاب القبور ونعلم أننا واردون كما وردوا وأننا مدهونون كما ذهبوا. فنسأل الله لنا وفي سبيل الختام والطلب منه وكرمه آمين. نعم
السلام عليكم.
أمي ست كبيرة.
نعم.
وبحاول إن أنا خايف عليها عشان في آخر أيامها عايز أخليها إن هي تقطع وتحصل ختامها. هي مرتبطة شوية بإخواتي وطرفاني أنا.
نعم.
طرفاني أنا ومع إخواتي.
تطلعكم؟
طرفاني أنا ما بتقعدش معايا كتير، تقعد مع إخواتي أكثر ما تقعد معايا.
طيب.
إخواتي بيأثروا عليها من ناحية التلفزيون ومن ناحية الحياة ومن ناحية التبرجات.
نعم نعم.
فأنا نفسي أخليها إن هي تقطع وتحصل ختامها.
طيب جزاك الله خير. نعم. يعني يقول زوجها يقول يعني يحاول أنها مع والدته بحكم كبر سنها أنه يؤثر عليها يعني في أخي الكثير لله الحمد من جهة يعني انتهال بالطاعة ربما يعني مع وجود بعض أولادها الآخرين قد تنشغل بهم وقد يشغلون أحيانا بعض الأمور التي قد لا تنفع. نقول بحكم الوالدة طبيعتها مع أبنائها مع بناتها قد يعني تلين معهم، لكن الإنسان يجتهد مهما كان يجتهد في الرفق واللين حينما يرى من ولده يرى من والدته يرى من والده تقصير في بعض الأمور يكون بالكلام الطيب. نعلم يا إخوان ترى الوالد والوالدة عندهم يعني كما يقال حساسية شديدة تجاه أبنائهم وبناتهم لا يتحملون يعني لا تنزلهم منزلة من توجهه لا. أنت حينما تتكلم مثلا مع والدك ووالدك مهما بلغت من العلم مهما بلغت مهما كان تحتفلك صغيرا هي تعرفك حملتك وربتك ونظفتك فأنت لا تجعل نفسك كأنك تعلمها كأنك تعلم لا خل كن مهما بلغت كأنك المتعلم لكن بالطريقة المناسبة بعض الناس فهم لا يحسن التعامل لا مع والدين ولا مع أولاده حين خاصة حينما يرى من أولاده مثلا شيء من التفريط في أمور الطاعات وكذلك الإقدام على بعض المعاصي ويحترق قلبه ويتأثر وقد يغضب وقد يشتد يحصل عكس المقصود. لا عليك بالرفق ما دخل الرفق بجنان. فإذا كان هذا مع الأولاد الوالدان وخصوصا الوالدة الأمر أعظم يا إخوان الأمر أعظم مع والدة الإنسان. وحينما يحسن الإنسان الدخول فإنهم بإذن الله تستجيب القلوب أبدا. يقول عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالعيال. انظر إلى هدي وسيرة عليه السلام كانت الجارية الصغيرة تمسك بيده بدون أن تستأذنه. تصور لو أن الإنسان جاء أحد وكذا أمسك بيده من استئذان قال تعال معي ينذر ويثور وربما يعتدي عليه بشيء من الشتم أو الضرب وذلك. هدي عليه الصلاة والسلام أرقى الهدي وأرفع الهدي مع كل أحد. وسيرته في هذا عاطر امتلئ صلوات الله وسلامه عليه. كان نساء ربما تنازعن عنده كان عليه ربما خفضهن عليه الصلاة والسلام. والقصص في مثل هذا كثيرة. فالدفان الرفق قاله لأزواجه قال له لأصحابه عليه الصلاة والسلام. طرق الباب مرة عليه إنسان من كبار القوم سيد هذا الصحيحين النبي يعرف أنه فظ غليظ كان يخبر عنه أن يقول بئس ابن العشيرة من باب أنه ليس محل القدوة لأنه لا زال
ثم لما لقي عليه الصلاة والسلام تطلق في وجهه وتبسم، هذا لا شك يجعل النفس تقف. النبي عليه الصلاة والسلام أراد يبين لهم أصحابه حاله قبل أن يلقاه، حتى لا يظن أنه حينما يعني يلقاه بهذا أنه بالدرجة العليا والصفة، لا، ربما بش له ما لم يبش بغيره من خاص أصحابه عليه السلام لأجل المصلحة، لأن هذا هو المقصود، المقصود هو المصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام بال رجل أعرابي في المسجد، ما رأيكم لو رأيت إنسان يرفع ثوبه في المسجد ويقول إنسان قدم، إما ما يعلم المسجد أو إنسان جاهل أو حصره بوله فغلبه ربما يعني ولم يضيق المكان، ما بال في المسجد هذا عمدا، ماذا فعل الصحابة؟ قاموا عليه رضي الله عنهم، مقتضى أن هذا منكر وقح ومسجد، فثاروا عليه. النبي عليه الصلاة والسلام مطمئن صلواته قال دعوه دعوه دعوه، لماذا؟ لا تجرموا عليه بولا، دعوه يقول لا تقطعوا عليه بولا، اللهم صل على محمد. أين نحن عن هذا؟ قال يقول العلماء ليست المسألة أنه لديه مسجد، لا تقطعوا عليه بولا لأنه ربما ضر بدنه، لأن يعني كان مثلا يعني محصور ها ومحصور في بوله لو قطع عليه يضر، قال لا تجرموا عليه بوله. الصحابة توقفوا، النبي يدافع عنه ولا يشعر، لما رادوا حتى قضى بوله تماما النبي دعا عليه الصلاة والسلام، ماذا قال له؟ إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، ما قال قدرك ولا نجاستك، هذا القدر عموما لا تصلح، إنما لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ماذا يبلغ مكانة النبي لهذا الإنسان لتوه لم يتعلم الآداب، وقد يكون توه أسلم على طريقة الأعراب في الغيظة والشدة، كيف يقع هذا القول وهذا التعامل نفسه، يقع موقع عظيم. حتى قيل إن هذا الرجل قال اللهم اغفر له محمد ولا دعوه لأحد معه، جاء في رواية عند أبي داود تدل على هذا، وأنه قال هذا إما في الصلاة وخارج الصلاة مختلف فيه، لكن لا شك لا تستغرب من قول هذا. قال النبي له سواء كان هو غيره لقد تحجرت واسعا، تحجرت واسعا، الله عز وجل ورحمته وسعت كل شيء، أن تقول اللهم اغفر له محمد فلا تقل لأحد معنا، هذا هو الواجب. ومما يذكر بهذا أن أحد العلماء كان في مكة اسمه الحنابي، والحنابي ذكره العراقي رحمه الله، ذكر العراق قصته في طرح التدريب، طرح التدريب هذا شرح للتقريب، التقريب للإمام عبد الرحيم حسين العراقي الحافظ، توفى سنة 806 للهجرة أول القرن التاسع، ابنه أحمد بن عبد الرحيم الحسين العراقي حافظ كبير، توفي سنة 25 و800 رحمه الله. أبوه بدأ، أبوه ألف هذا الكتاب اسمه التقريب في الأحاديث، في أحاديث الأحكام، وشرح قسما منه ثم مات، أكمله ابنه، أكمله ابنه. العراقي نفسه يذكر الأصل الأرض على حديث بول الأعرابي هذا، يقول يذكر قصة عنه وأنه كان إماما عالما عادلا، يقول كنت في الحرم في أيام الحج والزحام شديد ومعلوم قلة المياه والمياه بالسقائين، قال فبين نحن بالحرم بجوار إنسان انطلق عليه بوله، انطلق عليه بوله حصر وما هذا المكان، قال فعاتبته وعنفته يقول، ثم أمرته أن يحمل البول هذا كان بحصبة والتراب أن يحمله بذوبه أمام الناس، قال فقام يجرجره بين الناس، قال رجل غريب لا يعرفني الناس ولست من أهل هذا البلد. قال فقمت أجرجر نفسي بين الناس وخرجت لا أدري أنا ولا أعرف السقائين. وبين أمسي أقبل علي ناس من السقائين قالوا مرحبا بحبنا الموسوس مرحبا بحبنا الموسوس جرونهم. قال فقل وأنا لا أعرفهم لكن ساقهم الله لي بندمي على فعلي يعني ندمت والندم توبة. قال فلما رأوني أخذوا ثياب كلها يعني خلعها ثم أعطوه سجلا من ماء ثم اغتسلت به وتوضأت وطابت نفسي وانشرح صدري ثم أخذوا ثيابي فنشروها في الهواء حتى يبست ثم لبست وعدت ولم أعد بعد ذلك إلى ما صنعت. شاهد انظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام هديا في مثل هذه الحالة. إنسان حينما يرى إنسان يفوت المسجد ولهذا قد نرى أحيانا ربما تكون امرأة مثلا معها صبيها أو إنسان مع الصبية هذا قد وقع فالصبي قد يأتي بإنسان مع المسجد لحاجته ابن يصلي معه فقد يفوت. ترى الناس يصرخون والعياذ بالله كادوا أن يذهبوا عقل هذا الطفل والعياذ بالله يسألون ابن العريف جهل ومصيبة إلا أن ينقذهم الله من ناس من أهل العلم. واتقوا الله أين أنتم عن هديه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا كله الرفق ما دخل في شيء إلا زاده وما نزع من شيء الرفق المعاملة الحسنة ربما تكون سببا في دخول الكافر بالإسلام. يروى عن عصير طلق بن حبيب العنزي رحمه الله كان له جار يهودي كان له جار يهودي من أهل العلم وكان جاره اليهودي له محل خلع كان ملاصقا للجياد الذي بينهما وهذا يهودي في الذمة كان يجدون بلاد الإسلام في الذمة يعني انظر كان يهودي وجاره في الذمة مع الشرور آمن يعني يعيش عيشة آمنة بين أهل الإسلام ما لقيه بين قوم بالذمة فكان ملاصق محل الخلاء ملاصق وكان فيه بثق مجرى لا يعلم به اليهودي وكان هذا البثق تقطر منه النجاسة من الجدار قطرات. فكان طالق بن علي يضع رحمه الله السطر يستقبل هذه القطرات من النجاسة كل يوم يضعه أول النهار فما يأتي آخر النهار له ممتلئ فيأخذه طالق بن علي فيرميه بعيدا ثم يأتي ويضعه من أول الليل فإذا كان مع الفجر ممتلئ أخذ اليوم مرتين يستقبل نجاسة هذا اليهودي من بيته. قال فمضى على ذلك كم مضى خمسة أيام كم تظن المضى أسبوع طيب من يزيد على أسبوع شهر من يزيد على شهر نعم كم شهران سنتان حرم الجنان من يزيد ما أحد أحد يقول سنة عشر سنوات عشرين لك هي عشرون سنة شوف أنت إن شاء الله على خلق طالق إن شاء الله فعشرون سنة وهو يستقبل هذه النجاسة طلق بن علي حيب العنزي أظنه طلق تأكد ولكن يغلب على ظني طلق حيب القصة أنا بعيد عن بها لكن بما يظن تأكدوا راجعوها لكن مر عنها قد يكون هو لكن يغلب على ظني هو لكن القصة مذكورة. ومع ذلك هل قال اليهودي شيء هل أخبره كأن شيئا لم يكن. مرض رحمه الله طلق اشتد به المرض لما اشتد به المرض قال لأولاده ادعوا جاري اليهودي فدعوا. دخل جار اليهودي لما جلس حدثه قال له انظر إلى هذا الصبر وهذا البذل. راح أنت جالس تقتل. قال من أين هذا؟ قال من ذلك. قال متى؟ اليوم؟ مثل ما قلنا أسبوع أو سنة. قال لا منذ 20 سنة. 20 سنة؟ قال وأنت صابر؟ قال أنا صابر حق الجوار، ولو أني أعلم أني أعيش بعد مرضي هذا ما أخبرتك، لكني أخشى أن أموت في مرضي هذا، فلا يتحمل أهلي منك ما تحملت، فلذا أخبرتك. فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلم يقل حتى أشهد. هكذا هديه عليه الصلاة والسلام. من أين هذا الخلق؟ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، من هدي صلوات الله وسلامه عليه. كل خلق حسن وكل ما يقع في الدنيا من الخيرات بسببه عليه الصلاة والسلام، من هدي الإسلام. الإسلام مجموع مفطور على أمور خير، لكن جاء هذا الدين يعني هذا التتميم هذه الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتم ونفذ لأتم كارم الأخلاق، من عند أحمد صالح الأخلاق. هذا هو الواجب على المسلم في معاملة مع إخوانه، وأخص ما يكون من ذلك إخواني معاملته لأولاده لجيرانه لقرابته. الفضارة لا تورث إلا ندما، أول من يكتوي بها نفس الفضل، أول من يكتوي بها. لكن حسن التعامل أول من يكسب ثمرة هذا التعامل الحسن هو نفس الشخص. تجد طيب العيش طيب النفس يبيك نفسه طيبة، أما ذاك نفسه متحسرة على فلان وفلان ويصبح كذلك. فنسأل الله أن يمن علينا وعليكم بأحسن. اللهم اهدي الأحسن، لا يهدي لأحسننا واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة. هذا يقال في أدعية الاستفتاح. هذا الدعاء ورد في حديث علي رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح في الصلاة، وكان النبي عليه السلام يدعو به في الصلاة. اللهم اهدني لأحسن، يقول الرسول عليه السلام لا يهدي لأحسن واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة. تسأل الله مكارم الأخلاق ومعاليها تحياها وتتعوذ به من سفسافها. السفسف الدناءة في الأخلاق، السفسف سفاسف الأخلاق، سيرتفع ويعلو بخلقة مع إخوانه. هذه أخلاق الإسلام. وأن حين تدرس سيرة الصحابة ترى العجب والعجاب في تعاملهم رضي الله عنهم، وهذا ما يوصل عندي ودراسة سيرهم رضي الله عنهم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أصل لسير الصحابة رضي الله عنهم جميعا. نعم نعم نعم. من تبع أمره للعمل بأوامره وتنواهيه، الميزان في هذا التقوى. التقوى هي الميزان. من اتقى الله عز وجل باتباع الأوامر واجتناب النواهي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومن أحبه الله سبحانه وتعالى قد رضي عنه وأرضاه. هذا هو الميزان. إن شر قل إن كنتم تحبون فاتبعوني، من التقوى اتباع له. الميزان في هذا هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من عصاني فقد أبى، هذا هو الميزان. قل إن كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محبة ومغفرة للذنوب يعني حصول المصالح وزوال المفاسد. نعم.
التلبية.
لا جهر، التلبية جهر، كان يجهرون بها كما في حديث عائشة، حديث ابن عمر الصحيحين، حديث جابر صحيح مسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. صحيح في اللفظ الآخر صحيح لا شريك لك. نعم. لا أشرع أن تكون جماعة لأنهم يتفقون، أما كونهم يتفق أن تحصل أصوات واحد هذا لا بأس به، يعني جماعة حجاج عمار يلبون فربما حصل توافق التلبية، إنما لا يقولون يلبي جميع أو يلبي واحد، لا هذه عبادة أنت مخاطب بها، مثل الذكر بعد الصلاة ما يصلح الذكر الجماعي. سبق حديث ابن مسعود حينما أنكر الذين كانوا ماذا يذكرون ويذكروا الله ذكر جماعي سب. نعم
موضع التكبير
اللي هو الصلاة. نعم كذلك هذا من وارع على الصلاة، كذلك هم وارع الجهر أيضا، وأيضا موضع الجهر لكنه أيضا مثل ما تقدم موضع كل يكبر نفسه، مثل التكبير الآن حين قال فكبرنا لما قال إني لأرجو أن تكون ربنا جنة مثلا، فكبرنا كل كبر نفسه لكن قد يتبقى تكبيره هذا يكبر هذا، كذلك التنمية هذه القاعدة. الأصل للإنسان في مثل هذه العبادات أن يؤديها بنفسه، إنما هناك عبادات لا بد أن تكون جماعة. انظر العبادات من صلاة الجماعة، يعني صلاة الجماعة يجب أن تكون جماعة كبرونا جميعا، وهذا عجب الحين بعض الناس الآن تجده يحرص على أمور أن تكون جماعة لا أصل لها بل بدعة، ويفرق في أمور بالإجماع يشرع فيها الاجتماع، يعني عند صلاة الجماعة بالإجماع يشرع فيها الاجتماع أو أن يجتمعوا، إنما وقع خلاف هل واجبة بل بعض العقلاء شر. ولذا من شدة أو من قوة أمر الجماعة أن الإنسان يتوافقون في الأفعال تماما، ويتوافقون أيضا في الصف ويكون صفهم واحدا، هذا لا يتقدم عن هذا وهذا لا يتأخر لا بصدره ولا بكتفه، المقصود أن الميزان أن يكون كتفك إلى كتف أخيك، كعبك موازي لكعب أخيك تمام صف لا يتقدم ولا يتأخر، بل إنه من تمام الأمر بالسماع أنك ما تصلي وحدك ما تصف خلف الصف لا تنفرد، من تمام الاجتماع والأمر به أنه لا يجوز لك أن تصلي خلف الصف، أنت الآن مع الجماعة تكبر معهم تربع معهم ومع ذلك ما تصلي خلف الصف وحدك، لماذا ها؟ لأنه لا صلاة للمنفرد خلف الصف، وأنت إذا تأملت هذا المعنى وجدت تأكيد الشرع على مسألة الاجتماع حتى حال الاجتماع لا تنفرد مهما أنكر ادخل الصف، جئت إلى الصف حاول أن تقارب بينهم، خاصة في مثل هذه الأيام ما تقارب بينهم ثاني لو جئت مكان متسع أبدا، الناس اليوم تراهم في المساجد كأن كل إنسان يصلي وحده، وهذه لا شك من المصيبة، وأسبابها التفرق، تفرق القلوب، لما تفرقت القلوب تفرقت الأبدان، جاء في الحديث نفسه تختلف قلوبه وخالف الله بين وجود، وإلا لو اجتمعت القلوب لا اجتمعت الأبدان، ترى التفرق، حتى إن بعضهم لو أردت منه أن يلين مثلا يذهب يمين شمال ينفر ويغضب ثم تحركه يكون كالصخرة يشد نفسه والعياذ بالله، شم الجهل مع أنه يمكن يتقدم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لينوا في أيدي إخوان أتموا الصبر ولا تذروا فروجات الشيطان ولينوا في أيدي إخوان ومن وصل صفا وصل ومن قطع صفا قطع الله، كلها وصية بمسألة الاجتماع، هذا هو المشروع، أما ما سواه مما لا دليل عليه فهو عين التفرق، ولهذا ترى هؤلاء حين يسرون على مثل هذه الأمور المبتدعة يفترقون عن جماعة المسلمين يفارقون جماعة المسلمين، يأخذهم الشيطان خصلة خصلة حتى يعادوا المسلمين، بل حتى يكفروه كما وقع بالخوارج ومن شابههم. نعم نعم. الاعتكاف متى ينتهي؟ الاعتكاف ينتهي بغروب الشمس ليلة العيد، بغروب الشمس ليلة العيد، سواء كان الشهر تام ولا يعني مثلا معتكفا أنت الآن المسجد، فإذا كان بكرة الصيام، كان غدا صيام، تستمع اعتكافك إلى بكرة مغيب الشمس، تستمع إلى مغيب الشمس غدا الذي هو تمام الثلاثين، وبتمام الثلاثين وعيد بلا شك، هذا واضح. فبمغيب الشمس ليلة العيد تخرج الاعتكاف. بعض أهل العلم يقول، إن المعتكف السنة له أن يبقى في ذياب اعتكافه ويصلي العيد ولا يخرج إلا بعد صلاة العيد، لكن هذا ضعيف، والعيد عبادة مستقلة غير الاعتكاف، كيف تدخل العيد الاعتكاف؟ العيد عبادة مستقلة. ثم أيضا حينما يؤمر بالاعتكاف قد يفوت عمل مهم، لأن يشرع للإنسان يخرج يكبر في الأسواق وفي الطرقات في بيتك وفي ذهابك وإيابك تكبر وإذا خدمت، لكن هذا المعتكف يفوت عليك هذا الشيء. ثم أيضا يشرع لك أيضا أن تتهيأ للعيد، العيد، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك في حديث لما قال عمر يا رسول تجمل بهما للوفد وللعيدين أو العيد، يعني أنه الإنسان يتجمل ليوم العيد. فالصواب أنه بغروب الشمس من ليلة العيد. نعم نعم ارفع الصوت. ما حكم ماذا؟ ما حكم من الزكاة المفضل قبل العيد؟ الله أعلم، الله أعلم. على كلام أهل العلم وجمهور العلم أنه لا يجزئ، لأن التفريط منه واجب عليه يسأل، لكن إن فعلها تقليد مثلا، هو لم يفعلها جهلا، فعلها تقليدا، أفتاه من أفتاه مثلا بهذا، ربما يقال انه تجزئ عنه ما دام انه يعتقد انها يجزئ عن ذكره اذا فعلها تقليدا لغيره من اهل العلم. وان كان الاحوط اذا كان لا مشقة عليه انه يخرجها ثانية، هذا الاحوط له، لكن ان بادر باخراجها بناء على هذا القول وهو يعتقد ان هذا هو وقت العيد او وقت اخراجها فلا بأس من ذلك كما تقدم، لأنه المفروض، لأن الواجب عليه هو السؤال ما دام أنه لم يفرق، وإن كان لو وجد زيادة فإنه يخرج، هذا هو الأكبر احتياطا. نعم.